إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الفصل الثالث من كتاب الجنائز في كتاب الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب تكريمه بما يستحق ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفر الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، ونزف تفريغ بدل الميت وكفنه.
أقول: بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عما يتعلق بحال المحتضر، ثم أحكام الغسل للميت، في هذا الفصل يتكلم عن تكفين الميت، عن كفن الميت، فقال: ويجب تكفينه بما يستره. الوجوب مأخوذ من عدة أدلة، أهمها وأعظمها أن كل من مات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن، لم يدفن حتى يكفن بعد غسله. منها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ومنها حديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته الناقة، قال عليه الصلاة والسلام: غسلوه وكفنوه ولا تحنطوه، وجنبوه الطيب ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. فقال: غسلوه وكفنوه. فهذه أدلة تدل على وجوب الكفن، وما المقصود بالكفن؟ المقصود بالكفن ما ذكره المصنف، قال: ويجب تكفينه بما يستره. فالمقصود بالكفن حصول الستر للميت. فيكفن بما يستره. ولم يأتي في الشرع تحديث لهذه الأشياء التي يكفن بها الإنسان. فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحولية. 3 أثواب، الثوب هو قطعة من القماش، شفت لباس الحاج، الإزار والرداء، الرداء ثوب والإزار ثوب، إذن الثوب هو قطعة من القماش. سحولية أي قماش يصنع في بلدة سحول في اليمن فنسب إليها. 3 أثواب سحولية، يعني مصنوعة من في أرض سحول في اليمن، أدرج فيها إدراجا، وفي رواية كفن صلى الله عليه وسلم في قميصه أو في قميص وثلاث أثواب سحوليا. ففيه دليل أن هذا القدر مجزئ، أن هذا القدر مجزئ. ولو أن الإنسان كفن في غير هذا، كفن في ثوب أو في ثوبين أجزاء، المهم أن يحصل معنى الستر. ما معنى القميص؟ القميص هو الذي نسميه اليوم الثوب، هو ما يفصل على قدر الجسم واليدين، قد يكون إلى الساق فما أسفل، وقد يكون إلى الفخذين، وقد يكون أعلى. هذا اسمه قميص في لغة العرب، هذا الذي نلبسه اليوم قميص. كفن في قميص وثلاث أثواب سحولية صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالكفن الستر. ولا مانع أن يكون في الكفن في الأشياء التي كفن بها شيء مخير، كما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في قميص، ولكن أجمع العلماء أنه لا يجوز تخييط الكفن. تخييط الكفن غير قضية أن يكون في الكفن شيء مخير. كيف؟ قال العلماء: لا يجوز إذا أدرج الميت في كفنه أن يخاط الكفن، لا يجوز. لكن لا مانع أن يكفن في قميص أو في شيء فيه خير، إنما المقصود أنهم أجمعوا أن لا يخاط الكفن. قالوا هذا بالإجماع لا يجوز، هذا بالإجماع لا يجوز. وهذه غير المسألة أنه يجوز أن يكون في الكفن شيء مما فيه خير. والمخيط عند العلماء هو ما خيط وقص على قدر العضو، يقولون المخيط هو ما قص محيطا بالعضو مع خير. فهذا لا مانع منه أن يكون في الكفن، أن يكون في الكفن مثلا سروال، أن يكون في الكفن مثلا قميص، أن يكون في الكفن نحو ذلك، لكن لا يخاط الكفن. الثياب التي يدرج فيها لا يخاط، بالإجماع لا يجوز أن تخاط. طيب الكفن يؤخذ من أي جهة؟ يؤخذ من رأس ماله، ولو استغرق جميع ماله. الميت يكفن من ماله، والتركة التي يتركها أول شيء يؤخذ منها ما يتعلق بتجهيزه وما يتعلق بسداد الديون التي عليه، هذا أول شيء يؤخذ. فالكفن يؤخذ من ماله. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات مصعب بن عمير لم يجدوا ما يكفنوه بها إلا نمرة، قطعة الثوب مقلمة، قيل بالأبيض والأسود وقيل مقلمة بألوان أخرى، المهم قطعة إذا غطي بها رأسه كشفت قدمه، وإذا غطيت قدميه كشف رأسه. فأمر بأن يكفن فيها، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكفن بها، وأن يجعل محل الجهة المكشوفة نوع من النبات والإذخر، نوع من الإذخر، تغطى قدمه بالإذخر أو نوع من النبات. يقول المصنف رحمه الله: ولو لم يملك غيره. والدليل على كلمة ولو لم يملك غيره قصة مصعب بن عمير، وهذه متفق عليها، أخرجها البخاري ومسلم. الحديث عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهجبها. قتل يوم أحد، يعني مصعب بن عمير، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا قطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا قطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. متفق عليه. ففيه دليل أن الكفن يكون من رأس مال المتوفى، يؤخذ من ماله ولو لم يملك غيره، خلاص يكفن في هذا الذي لديه. قال: ولا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، أي لا بأس بأن يزيد الكفن. الرسول كفن في ثلاثة أثواب، لا بأس أن يكفن في أربعة أثواب. الرسول كفن عليه الصلاة والسلام بثياب كحولية لابس أن يكفن صغيرها مما هو أغلى منها، لكن بشرطين: أن يكون هذا مع القدرة، والشرط الثاني من غير مغالاة. الشرط الثاني من غير مغالاة. ولعل مما يستدل به لما ذهب إليه المصنف رحمه الله الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو حديث أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أقول لعل هذا مما يشعر بهذا المعنى، مما يشعر بهذا المعنى الذي اختاره المصنف. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه أن يقتصر على ما ورد، هذا أفضل وأحسن وأعلى عند الله سبحانه وتعالى. فقد صح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أمر أم المؤمنين ابنته عائشة رضي الله عنها أن تأخذ له ثوب وتقصه حتى يصلح له كفن، فقالت له: يا أبتي إنه قديم، إنه قديم. قال: الجديد أبقى للحي، الجديد أبقى للحي. فكان رضي الله عنه يرى أنه يقتصر على الشيء المعتاد المتوسط ولا يزاد فيه، فيحمل معنى التحسين في قوله: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يحمل معنى التحسين على الستر، أن المراد فليحسن كفنه أي ليجعل كفنه ساترا له، ليجعل كفنه ساترا له، يحمل على هذا المعنى. كما في الوضوء: أسبغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ هل معنى إسباغ الوضوء أن نغسل العضو أكثر من ثلاث؟ هل معنى إسباغ الوضوء أن نزيد في الغسل حتى نخرج عن الحد المشروع؟ قال العلماء: لا، معنى إسباغ الوضوء إحسان الوضوء، أي أن تسيل الماء على جميع العضو فتعمه بالماء. قالوا: معنى إسباغ الوضوء أي تعميم العضو بالماء. فكذا هنا إحسان الكفن يعني أن يحصل به معنى الستر، أن يحصل به معنى الستر على المعنى على الوجه اللائق. هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، وما كان عليه السلف أولى، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. مع تنبيه العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الكفن أن يكون من حرير أو مما حرم على المسلم، أو مما يحرم على المسلم. قال: لا يجوز أن يكون الكفن من حرير أو من غيره مما هو حرام على المسلم. طيب، ثم قال: ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. أقول: دليل هذا أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع الشهداء الذين استشهدوا في المعركة، فإنه لم يغسلهم ولم يكفنهم، لم يغسلهم ولم يكفنهم، إنما دفنهم بثيابهم التي قاتلوا فيها بعد أن نزع منهم الجلود والحديد، بعد أن نزع الجلود والحديد. وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم، لم يصلي عليهم ولم يغسلهم. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة بشهيد المعركة، هي خاصة بشهيد المعركة، لا يغسل ولا يكفن، لا يغسل ولا يكفن. أما الشهيد بالطاعون أو بالغرق أو بالهجن أو بغيرها مما ورد فيها أنها من أبواب الشهادة، فهذا حكمه كحكم غيره من المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا الحكم خاص بشهيد المعركة. ثم قال رحمه الله: وندب تطيب بدن الميت وكفنه. أقول: حديث ابن عباس رضي الله عنه في المحرم الذي وقصته الناقة سقط من عليها فكسرت رقبته، فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا تطيبوه، ولا تطيبوه. مفهوم المخالفة أنه لو لم يكن محرم لكان من المشروع أن يطيب. وأيضا في حديث أم عطية رضي الله عنها لما ماتت إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقسنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأينا ذلك، وأمر أن يجعل في الغسلة الأولى سدر وفي الأخيرة كافور وهو نوع من الطير. وهكذا جرى العمل من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا أن الميت إذا غسل وكفن جعل في غسله وفي كفنه طيب، ويختار من الطيب هذه الأنواع التي تطرد الهوام وتشد البدن، التي تطرد الهوام وتشد البدن. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الطيب مشروع في الغسل وفي الكفن لكي يبعد الرائحة التي قد تحدث من تغير الجسم عن الناس، ولكي لا يكون في ظهور هذه الرائحة نوع من العيب أو النقص في حق الميت، في حق الميت. إذن هذا الأمر من المشروع وهو ثابت في الشرع، ولو أن إنسانا تركه ما قلنا عليه شيء، هو من السنن، هو من السنن المستحبة، هو من السنن المستحبة أن يجعل فيه في كفنه وعلى بدنه شيء من الطيب. نعم، نكمل الفصل الذي يليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسة ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة والسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب.
قال المصنف: وتجب الصلاة على الميت. وجوب الصلاة على الميت وجوب كفاية وليس فرض عين، هو فرض كفاية وليس بفرض عين. والفرق بينهما أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. واختلف العلماء أيهم أفضل، أيهم أفضل، فرض الكفاية أم فرض العين؟ فمن العلماء من قال فرض العين لأنه إن تركه أثم، ومن العلماء من قال فرض الكفاية لأنه إن اجتمعوا على تركه كلهم أثموا كلهم، فإذا فعله البعض ارتفع الحرج عن الآخرين، فقالوا فرض العين أفضل لأنه بفعل الاشتغال به يرفع الإثم عن الآخرين. هكذا قال بعض أهل العلم. وتجب الصلاة على الميت يعني صلاة الجنازة، تجب الصلاة على الميت يعني تجب صلاة الجنازة، ووجوبها هو المعبر عنه عند الأصوليين أنه واجب كفائي أو فرض كفاية كما يقولون، واجب كفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الآخرين. إذن يجب إذا مات الميت من المسلمين أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه. لو ترك ميت من المسلمين بدون غسل أثم المسلمون، أثم المسلمون جميعهم. لو ترك ميت بدون كفن أثم المسلمون جميعهم. لو ترك ميت بدون صلاة عليه وهو من المسلمين أثم المسلمون جميعهم بتركهم هذا الواجب. فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والأدلة على وجوب الصلاة على الميت هي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الموتى من المسلمين، والأحاديث في هذا متواترة تواترا معنويا، الأحاديث في هذا المعنى متواترة تواترا معنويا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الميت من المسلمين، كان يصلي على الميت من المسلمين، وفعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب في هذا المحل، دليل على الوجوب في هذا المحل. قال: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وذلك لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أتي بجنازة رجل فقام حذاء الرأس، ثم لما أتي بجنازة امرأة قام حذاء الوسط، وذكر أن هذا المقام هو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته من الجنازة، ذكر أن هذا هو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنازة، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله يقولون من الحكمة أن يكون مقام الإمام في وسط المرأة حتى يسترها عمن خلفها، حتى يسترها عمن خلفها. وذكر العلماء في هذه المسألة أن مسألة، قالوا لو اجتمع عدد من الموتى، لو اجتمع عدد من الموتى رجال ونساء أو رجال كثر، فكيف يقومون بوضعهم أمام الإمام؟ على قولين أو على صورتين. الصورة الأولى قالوا يوضع أمام الإمام من جهة القبلة، واحد يليه آخر يليه آخر يليه آخر، ويقف الإمام حذاء الرأس منهم جميعا. الصورة الثانية قالوا لا، يوضع على جهة اليمين، على جهة اليمين، ورص واحد خلف الآخر من جهة يمين الإمام، ويقف الإمام مستقبل القبلة وعلى يمينه رأس أول جنازة. والصورة الماشية المتبعة هي الصورة الأولى، هي الصورة الأولى. فإذا اجتمع رجال ونساء جعل رأس المرأة عند صدر الرجل، جعل رأس المرأة عند صدر الرجل، جعل رأس المرأة عند صدر الرجل، يعني جعلت الجنازة جنازة الرجل كذا ورأسها هكذا، توضع جنازة المرأة هكذا، طرف الجنائز هكذا، طرف الجنائز كما ذكره أهل العلم رحمهم الله. الحاصل أن هذا المقام في صلاة الجنازة على هذه الصورة، إذا كان الميت رجل يقف الإمام حذاء الرأس، وإذا كان الميت امرأة يقف الإمام حذاء الوسط، حذاء الصدر والوسط. وجاء في بعض الروايات أنه يقف عند العجيزة، عند عجيزة المرأة، ولا معارضة إذ عجيزة المرأة عند وسطها، عند وسطها. والسر في ذلك يقول العلماء لكي يسترها عمن يصلي خلفه، لكي يسترها عمن يصلي خلفه، هكذا قال. أما صفة صلاة الجنازة فالمصنف يقول ويكبر أربعا أو خمسا. نقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كبر على الجنازة أربعا، وثبت أنه كبر على الجنازة خمسا، وثبت أنه كبر على الجنازة سبعا وتسعا. والعلماء رحمهم الله منهم من اختار، منهم من اختار أنه لا يزاد على أربع تكبيرات، لا يزاد على أربع تكبيرات، على أساس أن هذا هو الأكثر الوارد الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أخبر أنه يجوز الزيادة على أربع تكبيرات بحسب فضل من يصلى عليه. فقد ورد أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء بجنازة رجل من أهل بدر زاد التكبيرات عليه إلى خمس أو إلى سبع، فلما سئل قال إنه من أهل بدر. فدل ذلك أنه يجوز زيادة التكبيرات عن أربع إلى خمس إلى سبع إلى تسع، وهو الحد الذي انتهى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب فضل من يصلى عليه، بحسب فضل من يصلى عليه. ولا شك أن الأكثر الوارد الثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم والذي عليه أكثر الصحابة الاقتصار على أربع تكبيرات، الاقتصار على أربع تكبيرات، فلو شاء الإنسان أن يكتفي بها فليكتفي بالأربع التكبيرات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. أقول: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالفاتحة وبالسورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، وذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى مرة على جنازة فقرأ بالفاتحة والسورة جهرا، فسئل: لماذا جهرت بالقراءة؟ قال: لتعلموا أنها سنة. قال: لتعلموا أنها سنة. وهذا الحديث ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه البخاري وغيره من أهل العلم، والزيادة ليست في البخاري إنما صححها الشيخ ناصر الدين الألباني، وهي زيادة وسورة، وهي زيادة وسورة في هذا الحديث. من المسائل المتعلقة بالتكبيرات الأربع، المسألة الأولى التكبيرات جهر، يقول الله أكبر ويرفع صوته، وهذا بالإجماع. المسألة الثانية، بالإجماع يرفع يديه في التكبيرة الأولى، واختلفوا في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، وما زال هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه. والصحيح أنه يجوز رفع اليدين ويجوز ترك الرفع في الثانية والثالثة والرابعة. أما الدليل على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة فهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة جميعا، يعني كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى وفي التكبيرة الثانية وفي التكبيرة الثالثة وفي التكبيرة الرابعة رضي الله عنه. وهذا الفعل من ابن عمر لا يتصور صدوره عنه إلا بتوقيف، إلا بتوقيف، كان يكون رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أو علمه الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد أخرج البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل التكبيرات التي قبل الركوع، وهو حديث صريح الدلالة في رفع اليدين في التكبيرات قبل الركوع، إلا أن دلالته على الجنازة وصلاة العيدين وغيرها فيها نظر، لكن ممكن نساند هذه الدلالة بفعله رضي الله عنه، بفعله رضي الله عنه. فنقول يشرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة الأربع بدلالة أو بدليل فعل ابن عمر، وفعل ابن عمر فعل الصحابي له حكم الرفع، لأن المقام لا محل فيه للاجتهاد، لا محل فيه للاجتهاد ولا للرأي، لأن العبادات توقيفية، فما كان لابن عمر ولا لغير ابن عمر أن يرفع يديه في هذا الموطن في الثانية أو الثالثة أو الرابعة لو لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. المسألة الثالثة المتعلقة بهذه التكبيرات أنه لا يجزئ غير لفظ الله أكبر، لا يجزئ غير لفظ الله أكبر، وهذا مضطرد في الصلاة العادية وفي صلاة الجنازة، إذ لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذا اللفظ أن يقول الإنسان الله أكبر. أما بالنسبة لقراءة الفاتحة وسورة فقد اختلف العلماء هل هي ركن من أركان صلاة الجنازة أم لا، فمنهم من ذهب إلى أنها ركن، منهم من ذهب إلى أنها ركن، ومنهم من ذهب إلى أنها ليست ركن وإنما هي سنة، وهذا منقول أيضا عن الصحابة، قالوا لأن صلاة الجنازة المقصود فيها الدعاء والاستغفار للميت، فالفاتحة من الدعاء، فالفاتحة من الدعاء، فقالوا المقصود هو الدعاء والفاتحة من الدعاء، فلم يجعلوا الفاتحة ركن، ولا دليل ظاهر على أن الفاتحة ركن إلا الاستدلال بعموم حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا صح هذا الاستدلال فبها على أساس أن صلاة الجنازة صلاة، فيطلب فيها ما يطلب في سائر الصلوات، فيطلب فيها ما يطلب في سائر الصلوات. لكن ورود عن بعض الصحابة أنهم ما كانوا يرون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من أركانها ويرون صحة الصلاة بغيرها بدونها، دليل أن صلاة الجنازة تختلف عن الصلاة العادية في هذه الحيثية. ولا شك أن الأحوط والأبرع أن لا يترك الإنسان قراءة سورة الفاتحة، أن لا يترك الإنسان قراءة سورة الفاتحة في التكبيرة الأولى. وهنا مسائل: المسألة الأولى، لا دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، لا دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، لأنه لم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت دعاء الاستفتاح في الصلاة العادية. المسألة الثانية، بالإجماع لو صليت صلاة الجنازة في الليل أو في النهار القراءة فيها إيش؟ سرية. بالإجماع القراءة فيها سرية. المسألة الثالثة، لا مانع أن يجهر الإمام أحيانا في صلاة الجنازة ليعلم الناس كما فعله ابن عباس، لا مانع من الجهر أحيانا بتعليم الناس بدليل فعل ابن عباس رضي الله عنه. خلاص. التكبيرة الثانية، يصلي فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله ذكروا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة لأنها من أفضل الدعاء، لأنها من أفضل الدعاء، ولأن دعاء المسلم موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأسانيد صحيح. الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي العبد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المقام مقام دعاء، ومن المناسب أن يكون فيه الدعاء، من المناسب أن يكون فيه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصلي في التكبيرة الثانية على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة كلها يخلصها في الدعاء للميت، وليس في الدعاء للميت حد، وليس في الدعاء للميت حد، إنما أفضل الدعاء ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان للميت صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الإنسان في الدعاء؟ يقول: اللهم أغفر لصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وحينا وميتنا وأثنى وذكرنا وأنثانا إلى آخره، يدعو بهذه الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية كثيرة لكن ليست محدودة، بمعنى أنه لا يقال أنه لا يجزئ غيرها، لا يجزئ غيرها، لا، أدعو بما شئت، ادعو بما شئت، ولكن اخلص الدعاء للميت. من الصيغ الواردة في الدعاء ان تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان، ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. من الأدعية أيضا أن تقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. يقول أحد الصحابة وهو عوف بن مالك: لما سمعت الرسول يدعو لهذا الميت بهذا الدعاء تمنيت أن أكون أنا هذا الميت، تمنيت أن أكون أنا هذا الميت بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الدعاء وقراءة القرآن والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا يكون بالسر، وحد السر أن يسمع الإنسان نفسه، هذا أعلاه، وأدناه أن يحرك بذلك لسانه وشفتيه، هذا حد السر. لما نقول قراءة سرية أو يدعو سرا، أعلاه أن يسمع نفسه، وأدناه أن يحرك لسانه وشفتيه. أما أن يقف هكذا لا يحرك لسانه ولا شفتيه فهذا لم يحصل منه الدعاء أو قراءة القرآن المطلوبة. وكذا في أذكار الصباح والمساء وفي كل ذكر لابد من حركة اللسان والشفتين على أدنى حد، على أدنى حد. هذا لما نقول ادعو سرا اقرأ سرا نقصد هذا، نقصد هذه الصفة. خلاص، إذن لابد في الدعاء من هذا الأمر. يقول المصنف رحمه الله: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. وهذا الدعاء، وهذا الدعاء مستحب، ولو دعوت بغير هذا جاز، ولو دعوت بغير هذا جاز. قال: ولا يصلي على الغال، كذا أطلقها رحمه الله. والغال هو الذي سرق من الغنيمة، هو الذي أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. الغال هو الذي أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. قال: ولا يصلي على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد. أقول أصحاب الكبائر والذين قتلوا في قصاص أو في حدود، هؤلاء إذا ماتوا، هؤلاء إذا قتلوا فإنه يشرع أن يترك الإمام وأهل العلم وأهل الفضل والفضل الصلاة عليهم، لكن يصلي عليه سائر المسلمين، باقي المسلمين يصلون عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء له بجنازة رجل من الصحابة فقال: صلوا على صاحبكم. فقال الصحابة: لماذا لا تصلي عليه يا رسول الله؟ قال: إن صاحبكم غل. فنظروا في متاعه وجدوه سرق من الغنيمة شيء قبل قسمتها. وكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أصحاب الحدود الذين تقام عليهم الحدود، فمن قتل في قصاص ومن قتل في حد زنا إذا كان سيبا ومن إلى آخره، أو كان معروفا بأنه من أهل المعاصي والذنوب، يشرع لأهل الفضل ولأهل الخير أن لا يقف على جنازته، أن لا يقف على جنازته. بل كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يحث المسلمين أن يهجروا أهل البدع ويتركوهم، فلا يحضرهم في مرض، فلا يعودهم في مرضهم، ولا يحضرهم في جنازتهم، ولا يصلوا عليهم. وكان يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. لكن ليس معنى هذا الكلام أن يترك أهل الإسلام الصلاة على أصحاب الكبائر، ليس معنى هذا. والمصنف رحمه الله أطلق العبارة وكان ينبغي أن يقيدها، فيقول: ولا يصلي الإمام وأهل الفضل والعلم على الغال وقاتل نفسه أو من أقيم عليه حد أو من عرف بفعل الكبائر والذنوب أو من عرف ببدعة. أما سائر أهل الإسلام فإنهم يصلون عليه ولا حرج، ولكن يعني ما تكسر جنازته، ما يعظم أمر الصلاة عليه كحال أهل الفضل وأهل السنة وأهل الاتباع. واضح؟ إذن عبارة المصنف فيها خلل من جهة إيش؟ من جهة الإخلاص، ينبغي أن تقيد، قيدوها أنتم. قاتل نفسه هو المنتحر، قاتل النفس هو المنتحر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل النفس كما ثبت في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء له برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، وتركهم هم يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وكذا الحال في أهل الكبائر، من عرف بشرب الخمر، من عرف بالزنا، من عرف بأكل الربا، من عرف ببدعة، من عرف بمخالفة، على أهل السنة أن لا يحرصوا أن لا يكثروا جنازته، فتكون معرة على ما كان عليه من المعصية، ليحذر الناس الأحياء من أن يسلكوا طريقته، كما قال أحمد بن حنبل: بيننا وبينكم الجنازة. فإن أهل الإسلام وأهل الفضل وأهل الخير لن يحضروا جنائز أهل البدعة وأهل المعصية وأهل الضلالة، إنما يصلي عليكم عامة الناس، بينما أهل الفضل وأهل السنة يحرص أهل الفضل وأهل السنة من أهل السنة إذا ما مات أحد منهم أن يقف على جنازته ويصلي على عليه ويقف على قبره وإلى آخره. فبيننا وبينكم الجنازة. الكافر هذا معلوم، وهذه سنة عملية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على كافر، بل كانت مقابر الكفار مغايرة لمقابر أهل الإسلام، مقابر الكفار مغايرة لمقابر أهل الإسلام. والشهيد ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الشهيد، لكن ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لأن الشائع المنتشر المشتهر أن الرسول ما كان يصلي على شهيد، بل حمزة مات في أحد، ونقل عن جابر وعن غيره أن الرسول ما صلى على قتلى. فكيف يقال أنه صلى على حمزة؟ ضعفه بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من صححه، من أهل العلم كالشيخ الألباني صحح هذا الحديث، صحح هذا الحديث، وهو صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حمزة، أنه صلى على حمزة. طيب، واستدل به على أن الشهيد يجوز الصلاة عليه، تستحب الصلاة عليه ولا تجب، يعني لو تركت أن تصلي على الشهيد تركنا أن نصلي على الشهداء لا شيء علينا، ولو صلينا يستحب هذا ويشرع. ومن العلماء من صحح الحديث وتأوله، قال معنى صلاة الرسول على حمزة أي دعاءه له، وليس معناه أنه صلى عليه صلاة الجنازة، أنه صلى عليه صلاة الجنازة. والمسألة من المسائل الحديثية التي تنازع فيها يعني أهل الحديث أنفسهم، فمنهم من صحح ومنهم من لم يصحح، والذي عليه الأكثر أن الصلاة على الشهيد لا تجب، أن الصلاة على الشهيد لا تجب. مسألة، من شارك في المعركة ولكن لم يقتل في المعركة، إنما مثلا رفته خيل من خيول المسلمين أثناء تخييمهم للقتال، يعني لم يقتل في المواجهة مع الكفار، إنما قتل خارج المعركة وهو في الجيش، مثلا أثناء تحميل البضاعة للجيش وكذا سقط عليه برميل ومات، ما حكمه؟ هل حكمه كحكم شهيد المعركة ولا حكمه كقتل المسلمين؟ قال العلماء حكمه كقتل المسلمين، حكمه كقتل المسلمين، حكم شهيد المعركة خاص فقط بمن كان قتله داخل المعركة. وكذا من جرح في المعركة ثم خرج من المعركة ومات بجراحه بعد مدة، فهذا أيضا لا يكون حكمه كحكم الشهيد داخل المعركة، هذا شيء وهذا شيء عند أهل العلم. قال ويصلى على القبر. أقول العلماء رحمهم الله استدلوا بجواز الصلاة على القبر بأحاديث، منها حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم في المسجد ثم افتقدها الرسول في ليلة من الليالي، فقالوا لقد ماتت قبل ثلاث، فصلينا عليها ودفناها، فقال أفلا آذنتموني، يعني هل أعلمتموني وأخبرتموني؟ ثم سأل عن قبرها فدل عليه صلى الله عليه وسلم على قبرها، فصف خلفه الصحابة وصلى عليها، وصلى عليها. وأيضا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر أحد الصحابة، وثبت هذا أيضا من فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فتجوز الصلاة على القبر، تجوز صلاة الجنازة على القبر، وكذا في المقبرة، وكذا في المقبرة. وكما قدمت بالأمس لا يعارض هذا ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور والصلاة إليها. ليش؟ لأن نقول المراد بالنهي الصلاة ذات الركوع وذات السجود، أما هذه الصلاة صلاة الجنازة فليست داخلة في النهي بثبوت فعلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاءنا بهذا النهي هو الذي جاءنا بهذا الفعل، فيؤخذ قوله جميعا ولا يضرب بعضه ببعض ولا يضرب بعضه ببعض، فتجوز الصلاة على القبر. قال ويصلى على القبر وعلى الغائب. وعلى الغائب، الصلاة على الغائب الأصل فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ملك الحبشة لما مات، فقد أخبر الصحابة في اليوم الذي مات فيه أن اليوم مات ملك الحبشة، مات ملك الحبشة، ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أحد صلاة الغائب غير ملك الحبشة، ولم يثبت أن أحد من الصحابة صلى على غائب، فلم يثبت أن الصحابة مثلا في الشام صلوا لما مات أبو بكر في المدينة، أو لما مات عمر في المدينة، أو أهل المدينة صلوا لما مات علي في الكوفة، أو غيرهم من الصحابة، لم يثبت هذا. والعلماء رحمهم الله تفقهوا في هذه المسألة، فمنهم من قال ما دام ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على ملك الحبشة إذا تشرع صلاة الغائب مطلقا، وقالوا بجواز صلاة الغائب مطلقا، وأطلقوها كما أطلقها المصنف لديكم في الكتاب، وقالوا بمشروعية الصلاة على الغائب مطلقا سواء صلي عليه في المحل الذي مات فيه أو لم يصلى عليه. هذا واضح. القول الثاني أن الصلاة على الغائب تشرع إذا لم يصلي عليه أحد، إذا لم يصلي عليه أحد، كما حصل مع ملك الحبشة، فإنه كان يكتم إسلامه وكان بين قوم نصارى فلم يصلي عليه أحد، فلما أعلم الله نبيه بموته صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فتشرع صلاة الغائب في حق من مات ولم يصلى عليه، بدليل أن الصحابة لم يصلي بعضهم على بعض صلاة الغائب لأنهم ما ماتوا إلا وقد صلى عليهم أحد من المسلمين، فدل ذلك أن محل مشروعية الصلاة على الغائب إذا مات ولم يصلي عليه أحد، إذا مات ولم يصلي عليه أحد، واضح؟ تشرع الصلاة على الغائب، تشرع الصلاة على الغائب. وهذا القول هو الأحوط والأوجه والأدق في النظر والمتابعة لفعل السلف رضوان الله عليهم، أن نقول أن الصلاة على الغائب مقيدة بحق من لم يصلي أحد عليه، من لم يصل أحد عليه. هذا واضح. هنا مسألة الصلاة على القبر، الصلاة على القبر هل لها حد؟ هل لها حد؟ نقول أكثر ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة صلوا على قبر ميت بعدما دفن بعد شهر من دفنه، أكثر ما ورد أنهم صلوا على ميت بعد دفنه في قبره بشهر على القبر. هذه المسألة لا علاقة لها بصلاة الغائب، أنا أتكلم عن المسألة التي قبلها وهي الصلاة على القبر، أكثر ما ورد شهر، وأقل ما ورد ثلاثة أيام أو يومين، ثلاثة أيام أو يومين، والاقتصار على هذا أفضل، وفيه اتباع للأثر، وفيه اتباع للأثر. فنقول تجوز الصلاة على القبر لمن فاته أن يصلي على هذا الميت إلى شهر، إلى شهر، ما بعد الشهر من العلماء من قال يجوز بشرط أن يعلم أن البت ما أرمت وذابت، ومن العلماء من قال يجوز مطلقا، ومن العلماء من قال يجوز مطلقا، والأحوط اتباع الأثر فلا نزيد عن الشهر، وهو أقصى حد ورد فيه الصلاة على ميت، الصلاة على ميت في قبره، الصلاة على ميت في قبره. من المسائل المتعلقة بشهيد المعركة وبأحكام المعركة، إذا مات الإنسان في المعركة ولم يبقى منه بسبب المثلة إلا بعض بدنه، ما حكم هذا البعض؟ من مات في المعركة ومثل بجسده فلم يبق إلا بعض البدن، ما حكم هذا البدن؟ الحكم عند العلماء أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. شهيد المعركة آسف، الحكم عند العلماء أن هذا البعض يعامل معاملة شهيد المعركة، يؤخذ يوضع في القبر كالشهيد في المعركة على حسب العادة. الصورة الثانية، الإنسان إذا مات ولم يبقى إلا بعضه ولكن ليس في المعركة. الإنسان إذا مات بأمر، مثلا افترسوا وحش، افترسوا حيوان كافر ولم يبقى إلا بعض بدنه، ماذا نعمل بهذا البعض؟ قال العلماء يغسل ويكفن ويصلى عليه. ومن العلماء من قال إذا بقي أكثره يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما إذا بقي قليل منه فإنه يدفن بغير غسيل ولا كفن ولا صلاة. واضح؟ إذن بقايا شهيد المعركة تعامل معاملة شهيد المعركة، بقايا المسلم الذي في غير المعركة يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا ظهرت فيه الحياة، وهذا في المعتاد يكون بعد الأربعة الأشهر. السقط إذا ظهرت فيه الحياة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما إذا خرج دون ذلك ولم تظهر فيه آثار الحياة فإنه يلف خرقه ويدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. السقط إذا نزل بدون حياة وهذا في الغالب قبل الأربعة الأشهر فإنه يلف خرقه ويدفن بدون أن يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا نزل بعد الأربعة الأشهر واستهل يعني ظهرت فيه الحياة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويصلى عليه. هذا ما يتعلق بقضية الغسيل، غسل الميت والكفن. الآن نسمع للأسئلة إن شاء الله.
بسم الله عليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل تجوز تغطية وجه المحرم استدلالا بحديث المحرم الذي مات حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تخمر وجهك، علما أن هناك آثار صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم غطوا وجوههم؟
نعم، هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تخمروه، والمقصود بالخمار أن لا تغطوا رأسه، أن لا تغطوا رأسه وتغطية الوجه بالنسبة للميت ستؤدي لتغطية الرأس. وهذا المعنى يفهم بدليل فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت عن عثمان وعن غيره أنهم كانوا يضعون مثل اللثام على الوجه، مثل اللثام على الوجه. وهذا يعني الفعل ثابت عن عثمان وعن غيره، وهو يبين لكم جواز هذا الفعل الذي يفعله الناس بسبب الغبرة والروائح في الحج، يضعون ما يغطي الأنف. وهذا ثابت من فعل عثمان وغيره من الصحابة، وهناك من الصحابة من فعل خلاف ذلك، لكن هذا هو الأرجح وهذا هو الأرجح. إذن المقصود بقوله ولا تخمروا يعني لا تغطوا رأسه، فلما كان غطاء الوجه فيلزم منه غطاء الرأس في حق هذا الميت نهى عنه، لا لأجل أن الوجه لا يغطى إنما لأجل أن الرأس لا يغطى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نوفق بين قول المصنف يكفن الشهيد وقول الأئمة لا نقول لأحد مات في هذه المعارك شهيد وإنما نرجو له الشهادة؟
ما في معارضة، ما في معارضة. فنحن نقول من مات في معارك المسلمين في قتالهم ضد الكفار أو ضد البغاة أو ضد الخوارج، من مات في هذا القتال فهو من الشهداء، ولكن لا نعين أن فلانا بعينه شهيد. فقول العالم مثل الشوكاني وغيرهم شهيد المعركة بدون تعيين، لكن لو جئت سألت الشوكاني قلت زيد من الناس ممن شارك في المعركة شهيد، سيقول لك أرجو له الشهادة. فكلمة الشيخ وغيره من أهل العلم عندما يقولون شهيد المعركة يعنون بغير تعيين، مثل ما نقول من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو شهيد في سبيل الله بغير تعيين. فشهيد المعركة أو قتيل المعركة مع المسلمين هو شهيد ما عينه، لكن لما تأتي تريد التعيين نقول نرجو لفلان بعينه الشهادة، لأن الشهادة حكم، لأن الشهادة حكم، والحكم لابد له من شروط، لابد له من ثبوت شروط وانتفاء موانع. فقد يأتي لدى هذا الرجل من الموانع ما يمنع وصف الشهادة في حقه ولا نعلمه نحن، لأننا لا نعلم الغيب، لأننا لا نعلم الغيب. مثل الصحابي الذي قاتل في المعركة وشاهد الصحابة بأسه وشدته فقالوا له الجنة، فقال الرسول لا هو في النار، فقالوا له الجنة، قال الرسول لا هو في النار. شاهدوا بأسه وقتاله مع المسلمين ثم أصيب بجراحة فحمل إلى خيمة، فلما شعر بالألم أخذ ذباب السيف وغرزه في الأرض ورمى نفسه عليه، قتل نفسه، فعلموا أن كلام الرسول حق، فالله أعلم رسوله أن في هذا الرجل مانع يمنع عنه وصف الشهادة، وهو أنه قتل نفسه، أنه يقتل نفسه. وكذا ذاك الذي قاتل مع المسلمين وغلب، فقام مانع يمنع وصف الشهادة في حقه وهو أنه غلب. لذا أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة أو بنا، لا نشهد إلا من شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ على هذا الأساس يصح أن أقول شهيد المعركة بدون تعيين، فإذا ما جينا للتعيين قلت الشهيد فلان إن شاء الله، أو الذي نرجو له الشهادة إن شاء إن شاء الله. واضح؟ ومنه هذه الفائدة، ومنه تعلمون خطأ ما يجري على ألسن بعض الناس، يقولون الشهيد فلان جزما هكذا، يقولون الشهيد فلان الشهيد فلان، هذا كله خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة عبر الشبكة تقول: أذن مؤذن خاطئا وصلى الناس دون إعادة الأذان في الصلاة صحيحة؟
إذا صلوا قبل الوقت لا يلزمهم أن يعيدوا الصلاة، فإذا أذن هو قبل الوقت ووقع الصلاة وهم في الوقت لا يلزمهم إعادة الصلاة. نعم.
وهذا يقول: ماذا يفعل الذي فاتته تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة؟
هذا السؤال مهم. من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان من تكبيرات الجنازة يجعل التكبير التي أدركها هي أول التكبير، فيقرأ فيها الفاتحة، كبر الإمام التكبير الرابعة يكبر هو التكبير الثانية بالنسبة له، يصلي فيها على الرسول. وكذا الحال في تكبيرات العيد، كذا الحال في تكبيرات العيد، إذا الإمام كبر كبر مثلا جاء ذلك في التكبير الثاني أو الثالثة يدرك ما يدركه مع الإمام ثم يكبر هو ويدعو يكبر ويدعو ثم يدخل معه في قراءة الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كيف يكون إجماع على سرية القراءة في الجنازة وقد جهر ابن عباس وقال لتعلموا إنها سنة؟
أما الإجماع فقد حكاه أهل العلم، لأنهم لم يفهموا من فعل ابن عباس رضي الله عنه أن مراده أن يبين أن من السنة الجهر في قراءة الجنازة، إنما فهموا أن مراد ابن عباس أن يبين أن من السنة قراءة الفاتحة، ما فهم العلماء أن مراد ابن عباس أن يبين أن من السنة إيش الجهر في القراءة، إنما فهموا أن مراد ابن عباس أن من السنة قراءة الفاتحة، ولذلك لم يروا في فعله ما يخالف هذا الإجماع والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل ثبتت التسليمتان في صلاة الجنازة؟
وردت آثار أحاديث يعني متعددة في أن الجنازة يسلم لها تسليمتان، ولكن الأكثر المشهور الذي عليه أكثر النصوص وأكثر الأدلة إنما هو تسليمة واحدة. وقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله من الأئمة الحنابلة بتسليمتين لصلاة الجنازة، وكذا قال بعض السلف رضوان الله عليهم لأثار وردت في هذا المعنى، ولكن الأكثر الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم للجنازة تسليمة واحدة. فإن سلم إنسان لهذه النصوص الثابتة تسليمتين أحيانا جاهز، لأنها ثبتت بها نصوص، لكن الأكثر والغالب هو هذا، الأكثر والغالب هو تسليمة واحدة. وصلاة الجنازة لا يشرع لها المسجد، لا يشرع لها المسجد دائما، إنما الغالب أن تصلى خارج المسجد، هذا الغالب، الغالب أنها خارج المسجد، إلا في مكة، إلا في مكة فإنها تصلى في الحرم، فإنها تصلى في المسجد الحرام. أما الغالب أن تصلى خارج المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الصحابة داخل المسجد، والأكثر كان يصلي عليهم خارج المسجد. فاستدل العلماء على مشروعية الصلاة على الجنازة خارج المسجد وجوازها أحيانا داخل المسجد، بشرط أن يؤمن الأذى على المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من بريطانيا عبر الشبكة يقول: هل من توجيه من الشيخ للشباب بالحرص والجد في طلب العلم وترك القيل والقال بغير علم وترك الفتنة؟
هذا سؤاله في نفسه موعظة، هذا السؤال في نفسه موعظة. فنقول: نعم، أنا أوصيكم بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، فقال: آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث. قال: آمركم بإيش؟ بإيش؟ ها؟ لا، مثل كلام، قال: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، وأن يكثر الإنسان الكلام في مثل هذه الأمور التي لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يشغل نفسه بطلب العلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. فالإنسان عليه أن يشتغل بهذه الأشياء التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. نعم، ليس معنى هذا الكلام أنه ما يجوز أن تبين حال الأشخاص بعلم وبيقين وبفهم وبمعرفة، إنما معنى هذا الكلام أن لا تشغل نفسك في أمور ليست مطلوبة منك الآن، وهناك من تصدى لها من أهل العلم الكبار، وأن لا تجعل هذا الأمر هو ديدنك وحالك حتى ما تعرف من العلم إلا هذا. فهذا ليس هو العلم الذي أنت مطالب به عند الله سبحانه وتعالى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فنحن نوصيكم بهذه الأمور التي أوصى بها الأخ أو ألمح